says. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فانتهى بنا الحديث ما يتعلق بحديث عمر رضي الله عنه إلى قوله فأخبرني عن الساعة. قال جبريل عليه السلام لمحمد صلى الله عليه وسلم فأخبرني عن الساعة، قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل. ما المسؤول؟ أي النبي صلى الله عليه وسلم بأعلم من السائل، يعني ليس يقول لست أنا بأعلم منك، على أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف السائل أنه جبريل، يعني ما عرف إلا بعد ذلك. فرد عليه الرجل فخذ يردوه فأمره شيئا فعرف بعد ذلك. وفي بعض روايات الحديث قال ما لبس علي إلا هذه المرة، يعني هي المرة الوحيدة التي لم يعرف فيها جبريل عليه السلام، ظنه من أحد الناس. فقال له ما المسؤول بأعلم من السائل، يعني أنت لا تعلم لأنه رجل من عامة الناس، فما المسؤول عنها بأعلم من السائل، يعني أنا وأنت سواء في علم الساعة. فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يخص بشيء تعلق بالساعة، فهو كغيره من أحد الناس في معرفة متى تقوم الساعة، لأن الله تبارك وتعالى اختص بعلمها. خمس لا يعلمون إلا الله، وتلا ثم تلا الآية وعنده وفيه علمه وعنده علم الساعة، فهذا ما اختص الله تعالى بعلمها. لكن لو قال قائل ما الجواب على قوله تعالى أكاد أخفيها، الساعة لآتية أكاد أخفيها، يعني ما أخفى أكاد أخفيها، فما هو الجواب؟ نقول الجواب أن الله تبارك وتعالى لم يخفها إخفاء كاملا، لأن الله تبارك وتعالى أخبر عباده بعلاماتها وأمراتها، وهذا جزء من العلم الساعة. لو قال قائل هل تقوم الساعة الجمعة القادمة مثلا، ماذا نقول؟ نقول لا، إذن عندنا شيء من علم الساعة، نعلم أنها لا تقوم الجمعة القادمة، لا تقوم إلا بعد آيات معروفة بينها النبي عليه الصلاة والسلام الآيات العشر، فهذا نوع من العلم. الله سبحانه وتعالى لم يخفي إخفاء تاما، لأنه أخبر عباده بعلامات الساعة، أشياء كثيرة، العلامات الصغرى، العلامات الكبرى، وهذا نوع من العلم. قال الله تعالى عن عيسى عليه السلام وإنه لعلم للساعة. إيش معنى لعلم للساعة؟ يعني يعلم قرب وقوعها إذا نزل عليه الصلاة والسلام، وإنه لعلم للساعة. إذا الله تعالى أعلم عباده بشيء منها بهذه العلامات، ولم يخف إخفاء كاملا، ولذا قال تعالى أكاد أخفيها، لكن متى تقوم هذا لا يعلمه إلا الله. قال فأخبرني عن أماراتها، والعباد ليس لهم مصلحة من معرفة اليوم الذي تقوم فيه، لا يتعلق فيه مصلحة العباد، ولذلك لم يخبرهم جل وعلا، لأنه ما في مصلحة العباد بينه لهم، ولكن هذا ليس لهم فيه مصلحة. ومن الحكمة أن تكون مخفات تأتي بغتة حتى يحصل الابتلاء والامتحان، فكل يخشى تقوم الساعة ويجتهد في العبادة والعمل، فأعلم الله عبادة بما ينفعهم وأخفى عنهم ما لا فائدة فيه. قال فأخبرني عن أماراتها، أي علاماتها. قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها. هذا في أقوال العلماء، الذي عليه الجمهور الأكثر أن المراد بهذا كثرة السراري بسبب الفتوح، أن البلدان ستفتح على المسلمين ويكثر السبي ويحصل تحصل السراري وهي الإماء فتلد يستولدها السيد فتلد منه ولد السيد حر ولد السيد حر وهذه أمة مملوكة يملكها السيد والولد له تصرف في مال أبيه تلد الأمة ربها الولد قالوا الولد بمثابة الأب لأن له تصرفا في مال أبيه في العادة وإلا فلا شك الأمة هذه لا يملكها الولد وإنما يملكها الأب لكن الولد سيد يعني حر في مقام أبيه وهذه أمة فالولد أعلى درجة منها من جهة الحرية فالولد حر صرف مال أبيه وهذه وأمه أمة مملوكة فكأنه صار سيدا لها من هذا الوجه إخبار عن كثرة الفتوحات وعلى ما الساعة لا يشترط أن تكون متأخرة إنما ما حصل قريبا لكن الفتوحات حصلت قريبا الإماء وجدنا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكثرنا بعد فتح فارس والروم في عهد الخلفاء الراشدين وهذه علامة متقدمة لكن لا يعني أن تكون علامة قال تعالى اقتربت الساعة وانشق القمر شقاق القمر من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة بعثنا الساعة كهاتين كما يقول عليه الصلاة والسلام في الصحيحين إذن العلامات لا يشترط أن تكون في آخر الزمان البعض يقول كيف ذكر علامة مع أنها وجدت متقدمة وجدت في عهد النبي عليه الصلاة والسلام ثم كثرت بعده يقول لا مانع هذه من علامات الساعة فبعثة النبي صلى الله عليه وسلم من علامات الساعة وغيرها من باب أولى إذن هذا أخبار عن كثرة الفتوح في بعد بعثته عليه الصلاة والسلام وكثرة الإمام وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان هذا إخبار عن ماذا؟ عن كثرة المال وهذا أيضا سبب الفتوح فلما فتح الله تبارك وتعالى على المسلمين فارس والروم كثرت الأموال وصار الذين كانوا بالأمس حفاة عراة يعني إشارة إلى فقرهم حفاة عراة وأيضا إشارة إلى قلة علمهم ودينهم صاروا يتطاولون في البنيان يعني كثرت الأموال كثر الخير وصار الرعاة البهم والغنم الذين كانوا بدوا في الصحاري صاروا أغناهم الله وصاروا يتطاولون في البنيان والتطاول هذا يشمل التطاول الحسي في الطول والارتفاع ويشمل التطاول المعنوي في جودة وتحسين البناء وهذا أمر مذموم شرعا يعني يكون الإنسان يتكلف في البناء من أجل أن يكون بيته أحسن من فلان في أشياء لا حاجة إليها على مذموم وجاء في الحديث كل نفقة ابن آدم له إلا شيئا يجعله في هذا التراب أي في البناء فالبناء ورد فيها حديث يعني تحذر وتنفر من المبالغة والتكلف في البناء لأنه يستهلك مالا كثيرا وليس له كبير فائدة تزيين تحسين يعني يستغرق ويتكلف صاحبه مالا كثيرا وليس فيه كبير فائدة إلا الفخر والمباهات كما هو واقع الناس اليوم قال ثم انطلق فلبست مليا يعني بعض الوقت ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل قلت الله ورسوله أعلم قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم إذن هذه الأشياء المسؤول عنها هي الدين الإسلام الإيمان الإحسان هذه تشمل جميع الدين وإذا قال يعلمكم دينكم فالدين والإسلام أركان الإسلام الخمسة أركان الإيمان الستة الإحسان، إذا عرف العبد هذه الأركان كان الإيمان الإسلام العملية أركان الإيمان، علمه كيف يعبد الله أن بهذا يتم الدين. هذه أركان عملية، شهادتان الصلاة والزكاة والصيام والحج، هذه أركان عملية، والإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله هذه الأركان الاعتقادية. بقي كيف يطبق هذه الأركان، يطبقها كما ذكر في الإحسان، تعبد الله كأنك تراه. فإذا جمع هذه الأمور الثلاثة كمل له الدين، وتأتي بقية الواجبات تبعا لهذه الأصول العظام. حدثني محمد بن عبيد الغبري وأبو كامل الجحدري وأحمد بن عبدة قالوا حدثنا حماد بن زيد عن مطر الوراق عن عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر قال لما تكلم معبد بما تكلم به في شأن القدر، هذا معبد الجهني وهو أول من تكلم بالقدر، ثم أخذه منه واصل بن عطاء ونشر ذلك المذهب، فسموا بعد ذلك القدرية لأنهم أول من أنكر القدر والعياذ بالله. قال أنكرنا ذلك، قال فحججت أنا وحميد بن عبد الرحمن الحميري حجة، وساق الحديث معنى حديث كهمس وإسناده فيه بعض الزيادة ونقصان أحرف. حدثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد القطار حدثنا عثمان الغياث حدثنا عبد الله بن بريدة عن يحيى بن يعمر وحميد بن عبد الرحمن قال لقينا عبد الله بن عمر رضي الله عنه فذكرنا القدر وما يقولون فيه، فاقتص الحديث فنحو الحديث عن عمر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم وفي شيء من زيادة وقد نقص منه شيء. وحدثني حجاج الشاعر حدثنا يونس محمد حدثنا المعتمر عن أبيه عن يحيى بن يعمر عن ابن عمر عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم من نحو الحديث. هذا كما أشرنا إليه أن مسلم رحمه الله يذكر أسانيد كثيرة من أجل تقوية الحديث. على كل حال هذه الأسانيد لعلنا نختصر على الأسانيد التي فيها المتون ونترك يعني هذه الإطالة، لأنه ليس المقصود دراسة الأسانيد والتعليق على ما فيها، إنما المقصود الوصول إلى المتن. والأسانيد الحمد لله كفينا حديث صحيحة وكفينا هذا، فالمقصود الوصول إلى متن الحديث والاستفادة لما فيه. وحدثنا بكر بن شيبة وزهير المحارب جميعا عن ابن علية قال زهير حدث إسماعيل بن إبراهيم عن أبي حيان عن أبي زرعة ابن عمرو بن جرير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما بارزا للناس، فأتاه رجل فقال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث الآخر. أن تؤمن بالله وملائكته، الإيمان بالملائكة يشمل الإيمان بما علمنا اسمه منهم، هذا يجب الإيمان به باسمه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك خازن النار، يجب الإيمان باسم هذا الملك ومنكر نكير، هؤلاء ذكرت أسمائهم، وما لم يذكر اسمه نؤمن به بالجملة ونؤمن بما جاء من صفاته. فالحمد لله فاطر السماوات والأرض جعل الملائكة رسلا بأجنحة مثنى وثلاثة ورباع، الملائكة لهم أجنحة ويطيرون يقطعون المسافات طويلة زمن قصير، جبريل عليه السلام ينزل من السماء السابعة في لحظة ويعود كذلك. ونؤمن بما ذكر ما جاء في الحديث أو في الآيات من صفات أحوالهم، وأنهم خلقوا من نور، وأنهم لا يعصون الله ما أمرهم يفعلون ما يأمرون، وأنهم عباد مكرمون، وأنهم لهم خصائص ولهم وظائف، هؤلاء حملة العرش، هؤلاء منهم الموكل بالقطر، منهم الموكل بقبض الأرواح كملك الموت وأعوانه، ومنهم موكل كتابة أعمال العباد، ومنهم الموكل بحفظ العباد، ولهم أعمال كثيرة وظائف مذكورة في النصوص. يؤمن بالله وملائكته وكتابه. الكتاب المراد به إيش؟ الجنس، وليس كتابا واحدا. الكتاب أي جنس يشمل جميع الكتب المنزل عند الله. كذلك الكتب نؤمن بما علمنا اسمه: التوراة والإنجيل والزبور، صحف إبراهيم وموسى عليه السلام، وما لم ينكر نؤمن به بالجملة، وأن كل نبي أنزل الله عليه كتابا. قد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب، أي الكتب، جنس الكتب. كل نبي أنزل الله معه كتابا، إذن نؤمن به بالجملة ولا يلزمنا التفصيل. نؤمن بالتوراة بالجملة، لكن لازمنا أن نعرف تفصيل ما في التوراة، لأننا لسنا متعبدين بما فيها، إنما نؤمن بالجملة، لأن التوراة كتاب أنزله الله على موسى عليه السلام. ولقائه ورسله، وتؤمن بالبعث الآخر. ما الفرق بين لقائه والبعث الآخر؟ يعني هل هي واحد؟ تؤمن بلقائه وبالبعث الآخر. ذكر النووي رحمه الله احتمالين، قال اللقاء يحتمل أنه قبل البعث، بعد الموت في البرزخ. إنسان إذا مات لقي ربه، لأن روحه تعرض على الله تبارك وتعالى كما جاء في الحديث. قال تعالى: قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم ثم إلى ربكم ترجعون. إذا العبد بعد موته يلقى الله ولا لا؟ يلقى الله قبل البعث، فيؤمن بلقاء الله قبل البعث، ويؤمن بالبعث أيضا، أنه يلقى الله قبل البعث ثم يبعث. هذا وجه. الوجه الثاني أن اللقاء يكون بعد البعث، يؤمن بالبعث وأنه ستعاد إليه الروح وستعود الحياة مرة أخرى بنفس الأجساد التي كانت في الدنيا، ثم بعد البعث يلقى الله، لأن يبعث أولا على الأرض التي بسطت، الأرض الجديدة التي ليس فيها عالم لأحد، ثم بعد البعث يأتي الله تبارك وتعالى لفصل القضاء فيلقى العبد ربه. إذن البعث على هذا الوجه سابق للقاء الله، إذن البعث غير لقاء الله، ولذلك ذكر البعث وحده وذكر معه لقاء الله. لكنه يعني في الغالب أن من آمن بالبعث يؤمن بلقاء الله، لأنه ما المقصود من البعث هو الجزاء، ومن المجازي هو الله. لكن هذا على سبيل أحيانا لا يذكر لقاء الله لأنه داخل في البعث، وأحيانا يذكر لأنه هو المقصود من البعث، المقصود من البعث. وتؤمن بالبعث الآخر. كلمة الآخر هذه الأقرب أنه على سبيل التأكيد، أنه البعث الآخر يعني الذي ليس بعده موت ولا بعث، إنما هو آخر ما يحصل للإنسان أن يبعث ثم يستمر على ذلك البعث، ليس بعده موت ثم بعث آخر. قال: يا رسول الله ما الإسلام؟ قال: الإسلام أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة المكتوبة. يعني هذه أركان الإسلام، ذكر له أركان الإسلام. تقيم الصلاة المكتوبة، وقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وتؤدي الزكاة المفروضة. المفروضة هذا احتراز من صدقة التطوع، لأن زكاة بالجملة، زكاة بالجملة، ولكنها ليست واجبة، لأنها تزكي نفس المتصدق لكنها ليست مفروضة، فخص الزكاة المفروضة أن هي الواجبة. وتصوم رمضان، قال: يا رسول الله ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه، فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال: يا رسول الله متى الساعة؟ قال: من المسؤول عنها بأعلم السائل، ولكن سأخبرك عن أشرارها. إذا ولدت عمة ربها فذاك من أشراطها، يعني ربها أو ربتها، يعني المعنى متقارب أنها تلد ولدا من السيد، قد يكون ذكرا قد يكون أنثى، والجميع له تصرف في مال أبيه كما سبق. وإن تلد العمة وإذا ولدت العمة ربها فذاك من أشراطها، وإذا كانت العراة الحفاة رؤوس الناس، وهذا يعني قد حصل من أزمنة بعيدة، يتغلب بعض الناس ممن لا علم له، لا علم عنده ولا دين ولا خلق، لكنه يتغلب ويحكم يصير من رؤوس الناس، لا عبرة بالغلبة والحكم، يعني هذا يحصل بسبب القهر، يقهر الناس بسيفه ويتغلب ويحكم، يكون رؤوس الناس يكونون هم الحكام والأمراء والذين يأمرون وينهون، وهم والعياذ بالله من أسوأ الناس، عندهم الظلم، عندهم الفجور، عندهم الكذب، عندهم أشياء كثيرة، لكن لا عبرة بهذا، لأنهم لم يحكموا باختيار الناس لهم، إنما حكموا بالقوة والتسلط. هؤلاء كقطاع الطريق الذين يقطعون الطريق وينهبون أموال الناس، هؤلاء كالعصابات يتغلبون ويحكمون. إذن هذا فيه تحذير من طاعة هؤلاء الرؤوس الفسقة الفجرة، هذا تحذير، يعني احذر، ليس كل من تولى وحكم يكون قدوة ويطاع ويكون من أشراف الناس ويكون من خيار الناس، لا، يعني هذا حكم دنيوي، من غلب يقولون من عز بز، من عز قوي بز، أي أخذ أموال الناس، يعني هذه أشياء قطاع الطريق، وهذا قد وقع من أزمنة بعيدة، والغالب أن الذي يحكم يكون عنده جرع على سفك الدماء، وعنده جرع على الظلم والكذب والعدوان وأكل أموال الناس بالباطل والرشاوة، وعنده جرع على كل محرم، فيتوصل بهذه الوسائل المحرمة إلى السلطة والحكم. هذا موجود أزمنة بعيدة، أزمنة بعيدة، وهذا واقع وحال الناس، ولكن الله سبحانه وتعالى حذر من طاعة هؤلاء تحذيرا بالغا، كما قال تعالى عن أهل النار: وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل، ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. فلا عذر لأحد في طاعة الحكام الفجرة الفسقة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حذره، النبي صلى الله عليه وسلم حذر وبين أن هذا هو حال الناس، وأنه من أشراط الساعة أنه سيقع. انظر لهذه الصفات، وإذا كانت العراة الحفاة، يعني كانوا بالسابق فقراء وضعفاء، وأيضا عراة من الدين، عراة من الخلق، حفاة وعراة من الدين والأخلاق والشرف والصدق، صاروا رؤوس الناس فذاك من أشراطها. وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان، رعاء البهم هم البدو الأعراب الذين يكونون في البوادي يتحضرون ويكثر المال حتى يتطاولوا في البنيان، كما حال الناس اليوم، تجد أحياء كاملة كلها بدو، ويبنون الفلل الفخمة الفاخرة، تطاولون في البنيان، يتنافسون، ويكون حالهم كغيره، مع أنهم في السابق كانوا في بيوت الشعب يرعون الغنم. والمقصود أن هذا يعني يؤخذ من أن المال سيكثر بسبب فتوحات وما يفتح الله تعالى على الناس، فتحصل هذه الأمور التي ذكرها النبي عليه الصلاة والسلام، والواقع يصدق ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها. في خمس، في خمس يعني الساعة داخلة في هذه الخمس، في خمس لا يعلمهن إلا الله، يعني لا يعلم متى تقوم الساعة، اليوم المعين لا يعلم إلا الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. لو قال قائل إن الأطباء اليوم يعرفون ما في الرحم هل هو ذكر أو أنثى قبل الولادة، فكيف الجواب على هذا؟ يقول هذا ليس في إشكال، ليس في إشكال، الله تعالى يقول ويعلم ما في الأرحام في خمس لا يعلمهن إلا الله. فقبل أن يعلم الله الملك، الملك في ملك موكل بالأرحام، يقول يا ربي ذكر أو أنثى، يجعل الله ذكر أو أنثى، يقول يا ربي شقي أو سعيد، يا ربي ما العام ما الأجل ما الرزق، فيقضي الله ما شاء ويكتب الملك. إذا علم الملك خرج هذا العلم عن الاختصاص، لأنه قلت في خمس لا يعلمهن إلا الله، فقبل أن يعلم الله الملك لا يعلمهن إلا الله، هذا الآن هذا وقت الاختصاص قبل أن يعلم الملك. فإذا علم الملك وخلقه بأمر الله ذكرا أو أنثى، معناه أن العلم المختص هذا إيش؟ فخرج، أخرجه الله إلى الملك وهو مخلوق، فإذا علمه الملك لا مانع أن يعلمه غيره من البشر، لكن العلم الذي اختص الله به الذي لا يعلمه إلا الله قبل التخليق، قبل أن يخلق هذا الجنين لا يعلم أحد حاله، هل هو ذكر هل هو أنثى هل شقي أو سعيد، لا يعلم أحد ما سيكون على هذه النطفة، هذه النطفة استقرت في الرحم قبل أن تخلق لا يعلم أحد حالها، هل ستكون كذا أو كذا ذكر أو أنثى شقي أو سعيد والرزق والأجل، هذا في لا يعلمه إلا الله. ثم يأتي وقت يخرج الله العلم، خرج من الخصوص إلى العموم، إذا علمه الملك وهو مخلوق لا مانع أن يعلمه مخلوق آخر من البشر، هذا من جهة. من جهة أخرى أن الناس يعلمون شيئا واحدا فقط وهو ذكر أو أنثى فقط، لكن هل هو شقي ولا سعيد؟ لا سبيل للعلم بهذا أبدا. ما رزقه؟ لا يعلمون. كم عمره؟ لا يعلمون. إذن يعلمون شيئا يسيرا جدا مما يتعلق بهذا الجنين وهو الذكور والأنوثة فقط، وأكثر الأمور وهي التي يتعلق فيها وهي الأمور العظيمة الخطيرة هذه لا يعرفونها. إذن يعرفون شيئا يسيرا، هذا من جهة. من جهة أخرى أنه بعد ما خرج من العلم المكنون وأعلم الله به الملك. إذا الجواب على هذا في خمس لا يعلمهن إلا الله، في خمس لا يعلمهن إلا الله، إذا خرج لا مانع أن يعلمه غير الملك. قال ثم أدبر الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ردوا علي الرجل، فأخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل جاء ليعلم الناس دينه. يعني العلماء استنبطوا من هذا أنه ينبغي لمن حضر مجلس العالم أن يسأله عن أمر يعلمه هو من أجل أن يستفيد الحاضرون، إذا أحس أن الحاضرين يحتاجون إلى هذا الأمر هذه المسألة هو يعرفها، السائل يعرفها، لكنه يسأل من أجل أن يستفيد الحاضرون، لأن قد يكون الحاضرون لا يخطر بالهم أو يستحيون يهابون السؤال أو لم يخطر ببالهم أن يسألوا، وهذا أمر مهم ويخفى على كثير من الناس، فلا بأس أن يسأل شخص وهو يعرف الجواب من أجل أن ينتفع الحاضرون، هذا من باب الإحسان إلى الغير وليس من باب التكلف وإظهار العلم على حسب نيته، سأل ليبين أنه يعلم، لأن السؤال يدل على على عقل وعلم السائل، تعرف الشخص من أسئلته، تعرف هو عالم هل هو جاهل من سؤاله، فقد يسأل بعض الناس لإظهار العلم أنه يعرف هذه الأمور الدقيقة ويسأل عنها، فهو على نيته أراد أن يظهر نفسه من أجل الفخر ورياء السمعة فهو آثم، وإن أراد أن ينفع الحاضرين هو مجبور الأعمال بالنية. إذن جبريل عليه السلام سألنا عن هذه الأسئلة ويعرفها من أجل أن يتعلم الناس ويستفيدوا أن يصدقوا يسأله ويصدق فصدق. الإمام جبريل يعرف هذه الأسئلة بل هو الذي أتى النبي صلى الله عليه وسلم به هو الذي علمه شديد القوى. حدثنا محمد بن عبد الله بن أمير حدثنا محمد بن بشير حدثنا أبو حيان التيمي بهذا الإسناد مثله غير أن في روايته إذا ولدت الأمة بعلها يعني السراري. إذا ولدت الأمة بعلها ما المراد بالبعل؟ ذكر النووي رحمه الله قولين. قول الأول المراد به السيد كما سبق يعني ولد السيد ومثاب السيد. قال واهل اللغة يطلقون على يطلقون البعل على السيد أو على المالك فهذا قول. قول الثاني أنه على ظاهره البعل المراد به الزوج المراد به الزوج. كيف تلد الأمة زوجها بعلها الزوج؟ قالوا تباع أم الولد فلا يعرف الولد يعني السيد يبيع أم ولده والولد صغير فإذا كبر الولد ماذا يحصل؟ يشتري هذه الأمة ويستمتع بها ولا يعرفه وهي لا تعرفه لأن فارقته وهو صغير فقد تقع في ملكه يستمتع بها يكون بمثابة الزوج أو قد تحرر مثلا تعتق ويتزوجها وهو لا يشعر لكن هذا فيه بعد. الأقرب الأول هو يرجح النووي وقال إن يعني القصة الواحدة أو الروايات في الحديث الواحد القصة الواحدة ما أمكن جمعها على معنى واحد فهو أولى أن القصة واحدة وبعل تطلق على المالك في اللغة ما دام تطلق على المالك في اللغة فترد المعنى الأول بمعنى السيد تلد الأمة ربها الرب والمالك والبعل بمعنى المالك فتتفق الروايتان يعني ضم الروايات وجمعه على معنى واحد أولى. حدثنا زهير بن حرب حدثنا جرير عن عمارة وابن القعقاع عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سلوني يعني على سبيل الاستفادة يعني سلوني عما تحتاجون إليه مما ينفعكم فهاب يسألون فجاء رجل فجلس عند ركبتيه فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ يعني بعض الروايات قد لا يذكر بعض الأركان فهذا قد يكون اختصارا من بعض الرواة سيما إذا كانت القصة واحدة وقد يكون هذا يعني الظاهر أنه اختصار من بعض الرواة إما أنه نسي أو أنه اختصر أحيانا الراوي يختصر بعض الأشياء وهذا يعني ليس يعني لا يأثم بهذا لأنه ترك البعض ما قال الإسلام هذه فقط لكنه ذكر بعض الأركان سكت عن البعض على قد يحصل بعض الرواة على سبيل يسمونه الاقتصار أو على سبيل النسيان فوت عليه بعض يعني الجمل الحديث وهذا يحصل لكثير من الناس يعني يذكر الحديث ويسقط بعض الجمل منه لا على سبيل التعمد ما تفوت عليه فإذا كانت القصة واحدة واضح من القصة واحدة نقول هذا اختصار بعض الرواة وإذا كانت القصة متعددة أو محتملة نقول هذا قاله في وقت ولا قاله في وقت آخر هنا نقول ترك بعض الرواة بعض الأركان ولا شيء في ذلك لأنها تؤخذ من رواية أخرى فتجمع الروايات وتؤخذ يؤخذ الزائد من الروايات الأخرى لأن هنا قال تعبد لا تشرك بالله شيئا وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان لم يذكر الحج قال صدق. قال يا رسول الله ما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتابه ولقائه ورسله وتؤمن بالبعث وتؤمن بالقدر كله. قال صدق. قدر كله يعني الخير والشر، ثم القدر كله يعني خلاف خيره وشره، والشر هنا لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، إنما هو شر على الإنسان الذي حصل له، وإلا فالشر لا ينسب إلى الله كما قال عليه الصلاة والسلام والشر ليس إليك، فالشر لا ينسب إلى الله تبارك وتعالى، لكنه ينسب إلى العبد قدر خيره وشره. شر بالنسبة للعبد كالمرض والحوادث والمصائب والفقر وما شابه ذلك وموت الأولاد والأقارب، هذا شر بالنسبة للشخص يعني يسوءه ويذيه يحزنه، لكنه بالنسبة لفعل الله تقدير الله لهذا الأمر خير ما يحصل فيه من الابتلاء والذي يترتب عليه الجزاء العقاب والثواب والعقاب. إذن الجمع بين خيره وشره وبينه الشر ليس إليه، يقول هو شر بالنسبة للشخص، وذلك يقول بعض العلماء الشر في المفعول لا في الفعل، الشر في المفعول لا في الفعل. وش الفرق بين المفعول والفعل؟ المفعول هو ما يعني ما يقع ويحصل، والفعل هو نفس مباشرة الفاعل. هذا يتضح بالمثال، مثلا مثال مشهور، إذا قرر الطبيب قطع رجل المريض بالآكلة، عندنا فعل ومفعول. الفعل هو إقدام الطبيب مباشرة لقطع قدم المريض لئلا يموت، هذا الفعل ما هو؟ ما نقول عنه خير ولا شر؟ هذا خير، ولذلك يعطى الطبيب أجرا على هذا الفعل، عملية يأخذ عليها أجرا، إذن فعله خير لأنه أنقذ هذا المريض من الهلاك بقطع قدمه. المفعول وهو انفصال القدم عن البدن، انفصال قدم المريض، هذا خير ولا شر بالنسبة للمريض؟ شر بالنسبة إليه، أنه فات عليه القدم ذهبت قدمه، هذا شر. إذن نقول الشر ينسب إلى الطبيب الآن ولا لا؟ ننسب الشر للطبيب؟ يقول الطبيب شاء وفعل شرا وظلم وكذا، لا، نقول الشر الآن في فعل الطبيب ولا في مفعوله؟ في مفعوله وهو انفصال القدم، صحيح هذا شر، في مفعوله حصل شر، لكن هل هو فعله؟ لا، لأنه لم يقصد الشر، وإنما قصد الخير من هذا الفعل، وإن كان فيه شر من جهة أخرى. إذا الشر لا ينسب إلى الطبيب الآن، وقال الطبيب جزاه الله خيرا أحسن بهذا الفعل وأنقذ حياة المريض ويستحق أجرا على هذه العملية. إذا ظهر الفرق بين الفعل وبين المفعول، المفعول شيء والفعل شيء آخر، فعلى هذا تجتمع النصوص بالقدر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره، هذا بالنسبة لإيش؟ المفعول. والشر ليس إليك، هذا بالنسبة للفعل، لأن الله تبارك وتعالى حينما يقدر المرض يقدره لماذا؟ لغايات عظيمة، لحكم ومصالح، وكذلك بقية الأقدار. إذا تقدير الله فعل الله تقدير لهذه الأقدار إيش؟ خير محض، خير محض، وإن كان هناك شر في المفعول، وهذا في جميع المقدرات. طيب لو قال ما الفرق بين القضاء والقدر؟ كلمات يعني معروفة وتذكر كثيرا، هذا قضاء وقدر، قضاء الله وقدره، هل هي بمعنى واحد أو هناك فرق بين القضاء والقدر؟ يعني إذا ذكر القضاء وحده أو القدر وحده فالمعنى واحد مثل الإسلام والإيمان، وإذا ذكر جميعا صار لكل واحد معنى. إذا ذكرناها جميعا، ما هو معنى القضاء وما هو معنى القدر؟ القدر هو المكتوب في اللوح المحفوظ، قال هذا قدره الله، قدره كتب مقادير الخلائق، أمر القلم أن يكتب مقادير الخلائق. إذن القدر هو التقدير السابق كتابه لوح المحفوظ، والقضاء هو الإيقاع، فقضاهن سبع سماوات، قضاهن أي خلقهن وفرغ من خلقهن. إذن القدر هو الكتابة السابقة، والقضاء هو الوقوع، هذا إذا جاء جميعا. وإذا جاء قيل هذا قدر الله، وبمعنى القضاء إذا وقع شيء هذا قدر، يعني بمعنى أنه بمعنى القضاء أنه وقع. وذلك في الحديث فإن أصابك شيء فلا تقل له أني فعلت كذا وكذا لكان كذا، ولكن قل قدر الله وفي وضبطت، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل، وأنه وقع. فإذا جاءت واحدة تشمل الجميع، وإذا جاءت جميعا صار كل واحد منهم. هذا كثير في اللغة، الكلمات المتقاربة إذا جاءت معا صار كل واحد لكل واحد معنى، إذا جاءت واحدة شملت الجميع. مثل البر والتقوى، المغفرة والرحمة، البر والتقوى. إيش معنى البر وإيش معنى التقوى؟ إذا جاءت جميعا فالبر يراد به فعل الطاعات، والتقوى ترك المحرمات. إذا جاءت البر وحدها شملت الجميع، التقوى وحدها تشمل الجميع، المغفرة والرحمة كذلك، المغفرة والرحمة، اللهم اغفر لي أو قال اللهم ارحمني تشمل جميع المعنى. لكن إذا جاءت جميعا المغفرة والرحمة، صارت المغفرة للتجاوز عن الذنوب، والرحمة حصول المطلوب. اللهم اغفر لي يعني لا تعذبني على ذنوبي، وارحمني أي أعطني أجري. فبالمغفرة يسلم العذاب، وبالرحمة يدخل الجنة ويحصل له الثواب. لكن إذا قال شخص اللهم اغفر لي يشمل جميع، يعني يريد أن لا يعذب وأن يجازى الجزاء الحسن، وهذا معروف في اللغة في الكلمات المتقاربة. ثم قال ما الإحسان؟ قال يا رسول الله ما الإحسان؟ قال أن تخشى الله كأنك تراه. الخشية والخوف هل بينهما فرق أم أنهما بمعنى واحد؟ لا، ذكر العلماء فرقا بين الخوف والخشية. الخشية قالوا هي خوف مبني على علم، وذلك تذكر مع العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. أما الخوف قد يكون بعلم وقد لا يكون. إنسان يخاف، يقولون يخاف من المستقبل، يخاف من المستقبل يعني يخاف من المجهول، ما في علم، لا يعلم شيء معين. إنسان في صحراء بالليل يقول أنا خائف، خائف من إيش؟ من المجهول، ما عنده شيء معين يخاف منه. لكن إذا قيل أخشى لابد أن يقال تخشى ماذا؟ قال أنا أخشى. يقول إيش تخشى؟ تخشى الحياة أو النصوص أو كذا أو كذا. فالخشية مبنية على علم، يخشى شيء يعلمه. أما الخوف فقد يكون يخاف شيء معين يعلمه، وقد يكون لشيء لا يعلمه. إذا الخشية مرتبطة بالعلم فهي أعلى درجة من الخوف، وذلك تذكر في مقام العلم، إنما يخشى الله من عباده العلماء. قال أن تخشى الله كأنك تراه، فإنك إلا تكن تراه، يعني إذا لم تستطع أن تصل لهذه المرتبة فإنه يراك. قال صدقت. قال يا رسول الله متى تقوم الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، وسأحدثك عن أشراطها. إذا رأيت المرأة تلد ربها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم. الصم يعني عن الحق، البكم عن النطق بالحق، وهذه صفات المنافقين والكفرة والعياذ بالله. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، في آية أخرى لا يرجعون. وإذا رأيت الحفاة العراة الصم البكم ملوك الأرض فذاك من أشراطها. وهذا قد وقع من أزمنة بعيدة كما سبق، نسأل الله العفو والسلامة. فذاك من الشراط. وإذا رأيت رعاء البهم، البهم هي صغار الماشية، صغار الغنم، الضأن والمعز، يعني هذا تحقير لهم أنهم رعاء البهم، يعني مو برعاء الغنم الكبار، لا، رعاء البهم الصغار. معلوم أن راعي البهم أقل شأن من راعي الغنم، لأن البهم صغار يرعاها البسطاء والصغار، فهي أسهل رعيا من الغنم الكبار. رعاء البهم يعني اللي الذين لا يرعون الكبار، يرعون الصغار، هذا تحقير لهم، تقليل من شأنهم، ومع ذلك صاروا يتطاولون في البنيان. فذاكر من اشراطها في خمس من الغيب لا يعلمهن الا الله، ثم قرأ ان الله عنده علم الساعه وينزل الغيث ويعلم ما في الارحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس باي ارض تموت. المراد بالكسب، او ما المراد بالكسب؟ هل هو الكسب الدنيوي ام الكسب الاخروي؟ كثير من الناس لا يفهم إلا الكسب الدنيوي، ماذا تكسب من المال، لكن هذا يعني قصور في معنى الحديث أو معنى الآية. إنما المراد جميع الكسب، سواء الكسب المادي أو الكسب الديني، يعني ماذا تكسب، ماذا سيحصل له في الغد من المال، من العلم، من العمل الصالح. وهذا واقع، هذا هو حال الناس في الدنيا. الإنسان قد يعني يتصور أنه يفعل كذا وكذا من الطاعات من الأعمال الصالحة، ثم تفوت عليه ولا يوفق لها، أنه كان عازم عليه وكان يفكر أن يحضر درس فلاني أو يقرأ كذا أو يتقدم للصلاة أو يتصدق أو ما شابه ذلك، ثم تفوت عليه ما يوفق. وقد تفتح له أعمال صالحة لم تخطر له على بال، صار خرج من المسجد وجد فقيرا فتصدق بمبلغ من المال ما كان يتوقع أو يفكر بأن يتصدق، لكن يسر الله له الصدقة فتصدق. إذا نواصي العباد بيد الله تبارك وتعالى يصرفهم كيف يشاء، فالعبد ليس متصرفا في نفسه، فإنه يعزم على أشياء فيصرفه الله عنها، ولا يخطر في بال أشياء فيسوق الله إليها، سواء في الخير أو في الشر. فهذا يحدث بالعبد أن يتوكل على الله وأن يلح على الله تبارك وتعالى بالدعاء ويسأل التوفيق والثبات والسداد، لأنه ضعيف يصرفه ربه جل وعلا. وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وغدا ليس المراد به اليوم اللي بعد يومك، لا، الغد قد يطلق على اليوم بعد يومك، وقد يراد به العموم المستقبل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا، هل المراد بالغد يعني اليوم بعد يومك؟ الجواب لا، المراد بالمستقبل. لو قال أنا سأسافر إلى مكة بعد شهر، يجوز ولا ما يجوز؟ لا ما يجوز، لابد يقول إن شاء الله، يعني مو شرط يقول أنا سأسافر غدا إلى مكة، أقول إن شاء الله، لا، المراد بالغد إيش؟ المستقبل عموما، سواء كان بعد يوم ولا بعد يومين أو عشر أو شهر أو سنة أو أكثر. لأن غد المراد به المستقبل. وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير. جاء في الحديث السنن عند الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أراد الله أو إذا كتب الله لعبد أن يموت في أرض جعل له فيها حاجة، جعل له فيها حاجة. هذا هو الواقع، يعني بعض الناس ما خرج من بلده في عمره قط، ثم يمرض ثم يسافر إلى أقصى الدنيا للعلاج ثم يموت في ذلك البلد، الله أخرجه، ما تدري نفسه بأي أرض تموت، أو يذهب للتجارة أو لأي غرض ثم يموت في ذلك البلد الذي كتب الله له أن يموت فيه. والموت في غير البلد الذي ولد فيه الإنسان خير له أم لا؟ ولا كل واحد يموت في بلده أو في غير بلده. لا، ورد في الحديث في السنن أن رجلا مات في المدينة فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مات في بلدي الذي ولد فيه؟ قالوا: نعم. قال: يا ليته مات في غير بلده. قالوا: لما يا رسول الله؟ قال: إذا مات العبد في غير بلده قيس له من بلدي إلى المكان الذي مات فيه من الجنة. فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى، لأن الموت في الغربة فيه مشقة على العبد، أنه يعني مات غريبا في بلد غير بلده، والله سبحانه وتعالى يجازيه على هذه المصيبة بأن يعطيه من الجنة من بلده إلى المكان الذي مات فيه. هذا من فضل الله ومن مجازاته لعبد وتعويضه له أما يحصل له من البلاء. ثم قام الرجل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ردوه علي. فالتمس فلم يجدوه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا جبريل. كيف عرفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ أنه قال: ما لبس علي غير هذه المرة. كيف عرفه؟ الجواب: أنه اختفى. ولو كان بشرا ما اختفى، وجدوه. أنه قال يعني لبثوا منيا يعني قليل من وقت، 5 دقائق أو قريب منها. قال: ردوا عليه الرجل، لو كان بشرا عاديا لوجدوه خارج المسجد، مشى له 10 أمتار أو قريب من هذا، لكن لما خرجوا ما وجدوا شيئا. أين هو؟ اختفى. فعرف النبي صلى الله عليه وسلم أنه جبريل عليه السلام، لأنه لو كان بشرا لما تمكن من البعد، ولا سيما أنه إما على قدميه أو على بعير وليس فيه وسائل سريعة للتنقل، فسيوجد قريبا من المسجد. فقال: هذا جبريل أراد أن تعلموا إذ لم تسألوا. لأنك تجابا صلى الله عليه وسلم أن يرزق العلم النافع والعمل الصالح. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم. لا، هو مجرد بالعكس يحصل فيه كلا صوت الامتحان اختبار وامتحان، يعني لو للشيطان ما تبين صادق مجاهد صادق.